بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، كلمة السنة تطلق على معاني متعددة لا بد من الإشارة إليها في البداية حتى يكون الموضوع أكثر تحديدا. فالسنة تطلق عند المحدثين على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فمثلا كل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا أو وصفا أو تقريرا فهو من السنة باصطلاح المحدثين. فمثال القول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا من السنة باصطلاح المحدثين. والفعل مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وقوله بعد ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك حجه عليه الصلاة والسلام حيث وقف بعرفة ورمى الجمار وطاف بالبيت إلى غير ذلك. أما التقرير فهو أن يفعل شيء بحضرته أو يقال شيء بحضرته فيقره صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه. وأمثلة ذلك أيضا كثيرة، يذكر العلماء من أمثلته قصة الرجل أو الرجلين اللذين خرجا في سفر فلم يجد الماء، فتيمم أحدهما تيمم وصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فإنه أعاد الوضوء يعني توضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ومثله أشياء كثيرة يقولها الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرها ويوافق عليها، أو يفعلونها لحضرته فيقرها ويوافق عليها. ولذلك علم الصحابة أن هذا من السنة، فكانوا يقولون كنا نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا يعني الإقرار والموافقة وأنه جزء من السنة، فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصفة فهي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم خلقية كانت أو خلقية. فأما الأوصاف الخلقية الخلقية فهي المتعلقة بخلقته عليه الصلاة والسلام، مثل صفة شعره وقامته وما يتعلق بذلك. وأما الخلقية فهي المتعلقة بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا معروفة، منها أنه كان حليما كريما جوادا إلى غير ذلك. فالمحدثون يعتبرون هذه الأشياء وما شابهها هي السنة، لكن للسنة استعمال آخر أو معنى آخر، وهو المعنى الذي يستخدمها به المتكلمون في العقائد. فإن علماء أهل السنة والجماعة إذا أطلقوا السنة في مجال الاعتقاد قصدوا بها المنهج الصحيح في الاعتقاد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمخالف لمناهج وطرق المبتدعة. ولذلك صنف جماعة من أهل العلم في العقيدة كتب سموها السنة، كما صنف محمد بن نصر المروى في كتاب السنة وأدخل فيه بعض أبواب الاعتقاد وكما صنف الإمام اللالكائي كتابه في السنة، وكما صنف الإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل كتاب السنة، وكذلك الخلال حتى الأمير الإمام أحمد وغيرهم كثير. ويقصدون بالسنة هنا يعني المنهج السليم في الاعتقاد، سواء في أبواب الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، أو الأمور الأخرى في مجالات الاعتقاد المختلفة. ولذلك كان السائرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المعتقد يسمون أهل السنة، يعني باعتبارهم لازمين لهذه السنة غير حائدين عنها. لكن هناك أيضا معنى ثالث للسنة، وهو ما يستخدمه الفقهاء. الفقهاء حين يقولون مثلا هذا العمل سنة، يقصدون أنه ليس بواجب وإنما هو سنة يستحق يساب فاعلها تدينا وتعبدا لله جل وعلا ولا إثم على تاركها. فيستخدمون السنة بمعنى أنه أمر مشروع لكنه ليس بواجب. فلذلك يقولون في كثير من الأشياء أن هذا العمل سنة، مثلا رفع اليدين يقولون سنة في التكبير مثلا، يقصدون أنه ليس بواجب لكنه مطلوب من الإنسان على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب. فأي هذه المعاني نريد الآن حين نتحدث عن السنة وكيف ننشرها بين الناس؟ الحقيقة أن المقصود الأصلي هو أقرب إلى المعنى الثاني، وإن كان ليس مطابقا له، لأن هناك معنى عرفيا شائعا عند الناس حول السنة هو الذي أقصده بهذا الحديث. وذلك أن الناس إذا قالوا فلان ملتزم بالسنة يعنون أن فلان هذا ملتزما بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعنون أن فلان هذا ملتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر، الهدي الظاهر المتعلق بالهيئة والصدر، كأن يكون هذا الإنسان معتيا لشعر لحيته، مقصرا لثوبه، محافظا على الصلاة في الجماعة، مؤديا للصلاة وغيرها من العبادات بالصفة الشرعية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف يدخل في أشياء واجبة وأشياء مستحبة ومندوبة، وكلها تسمى عند الناس السنة ولا بأس بهذا، لأن هذا النبع اللفظ على بعض الأفراد على بعض معناه، فإن هذه الأشياء هي من السنة ليست للسنة كلها، لأن السنة تشمل الدين كله في الواقع، إنما هذه بعض السنة ولا بأس من أطلاق الكل وإرادة الجزء. فهذا هو المقصود بهذه السنة، المقصود بالسنة التزام الإنسان بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر في هيئته وسلوكه العملي من مأكل ومشرب وملبس وهيئة ظاهرة، إضافة إلى التزامه بالسنة في أبواب العبادة والصلاة ونحوها. النقطة الثانية التي أريد أن أوضحها هو أن علينا جميعا واجبا تجاه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارنا من أتباعه الحريصين على أن ننسب إليه وعلى أن نرد حوله صلى الله عليه وسلم ونشرب منه تلك الشربة التي من ورده شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، وحريصين على أن ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم ونكون من جلسائه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومثل هذا الأمر الجليل لا بد أن يجاهد الإنسان في سبيل الوصول إليه، فإن الادعاء أمر ميسور، وكما قيل والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. كل إنسان يدعي دعوة لا بد أن يقيم عليها الدليل، فحين يدعي زيد من الناس أنه متبع للسنة أو سلفي كما يعبرون بلغة العصر لا بد أن يقيم دليلا على هذه الدعوة تثبت صدق ولائه للرسول صلى الله عليه وسلم وصدق اتباعه للسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. وإلا فما أسهل أن يقول الإنسان بملء فيه أنا سلف ثم ينقض هذه الدعوة بأقواله وأفعاله وسلوكه وغير ذلك. لا بد أن نحدد واجبنا تجاه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحدد هذا الواجب في نقاط. الأولى منها أن نعقد العزم على اتباعها متى ما عرفناها امتثالا لقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا حتى قبل أن تعرف السنة حتى قبل أن تعرف وتدري ما السنة تعقد العزم على أنك متى عرفت السنة سوف تلتزم بها وتضرب بما خالفها حرها. والسنة الكثيرة لأصل كلمة السنة في اللغة العربية ثابت طريقة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طريقته وسنة فلان هي طريقته فلا تحجبا من سنة أنت سرتها فأول راضي سنة من يسيرها فأول راضي سنة من يسيرها. هناك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك سنة لخلق الكثيرين من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم أو المخالفين له في بعض الأمر. فالإنسان لا بد أن يعقد العزم على أنه تابع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لسنة فلان أو فلان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل أحيانا قد يوجد إنسان لا نقول أن له سنة مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه اجتهد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادا لا يوافق عليه. أنت مثلا أمام الأئمة والأئمة كلهم أئمة الإسلام الذين تتبعهم الأمة المسلمة كلهم يحرصون على أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منهم مخطئ ومصير ولا ضد وكلهم من رسول الله مغترف وكلهم من رسول الله مغترف غرقا من البحر أو رشفا من الدين فهم يأخذون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يختلفون. فإذا اختلفوا فالمرجع فيما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تقول أن بحكم أنني عقدت العزم على اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته فحين أعلم أن هذا الإمام ليس إماما جليل القدر في عيني أعلم أنه خالف السنة في مسألة باجتهاده فإنني حينئذ أنكر السنة على قول هذا الإمام وإن كان إماما له قدر. فلا بد من عقد العزم على اتباع السنة متى باعت للإنسان بحيث لو يقدم عليها قول أحد كائن من كان لو يقدم عليها قول مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الأوزاعي وهم أئمة الإسلام فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم فضلا عن من يكون مناوئا للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت مثلا تجد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الأكل في الشرب في اللباس معروف لكن قد تجد أن هناك سنن أخذت عن أعداء الإسلام من الغربيين أو الشرقيين وتناقلها الناس في طريقة اللباس في سائر الارتفاقات والأمور الحيوية. فحينئذ من باب الأولى أن الإنسان يركض كل هدي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشبث بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون من حزبه وأن يصهر معه. النقطة الثانية هي أن يحرص الإنسان على تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إذا عقد العزم على العمل بها لابد أن يكفي خطوة نحو تعلمها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه لم يبق من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بق أو جل إلا وحفظه لنا أصحابه رضي الله عنه. والذي يطلع على تفاصيل السنة يعجب أشد العجب. لا يوجد رجل في التاريخ كله من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى الناس الموجودين اليوم الذين هم أحياء يتحركون بيننا، لا يوجد إنسان حفظ لنا من هديه وسيرته ودقائق تفاصيل حياته مثل ما حفظ لنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في أدق الأمور، حتى وهو الفراش مع زوجته إلى هذا الحد، حتى وهو يقضي حاجته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أراد من زوجته وهي حائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، كما في حديث ميمونة رضي الله عنه، كما في حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن أبي داود وسنده قوي، وفي الصحيحين عن عائشة وميمونة رضي الله عنها عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته فتتزر فيباشرها وهي حائض. يعني ليس المقصود بالمباشرة الجماع، لا، المقصود بالمباشرة يمس بشرته بشرتها، هذا معنى المباشرة. كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يقضي حاجته؟ كيف كان يتوضا؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ وحين تنتقل إلى صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، تجد كتب السنة حفظت لنا صفات الخلقية والتي قد يتبادر للإنسان أنه ليس هناك كبير فائدة منها. كم شعرة بيضاء في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد؟ كيف كان شعره؟ كيف كان طوله؟ قامته؟ لون بشرته؟ شداؤه صلى الله عليه وسلم؟ إزاره؟ رداءه؟ جميع التفاصيل المتعلقة به صلى الله عليه وسلم أصبحت محفوظة لنا في كتب السنة. ما غادرت كتب السنة دقيقا ولا جليلا مما يتعلق بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفته الخلقية والخلقية إلا بينته. ولذلك من رحمة الله وحكمته أن أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم من الزوجات ما لم يبح لغيره، فقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة، فحفظت لنا هؤلاء النسوة من تفاصيل حياتهم البيتية الشيء الكثير. وحتى هذه الأمور الخلقية التي قد يظن الظاهر أنه لا حاجة كبيرة إليها، الواقع أن لها حاجة كبيرة جدا، ويستفيد الناس منها في مجالات كثيرة وعديدة، منها أنها آية بينة على صدق نبوة صلى الله عليه وسلم. لأننا نقول لكل الناس، هاتوا لنا رجلا حفظ التاريخ من تفاصيل حياته مثل ما حفظ التاريخ عن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، هذا عيسى، له أتباع كثيرون اليوم في الدنيا الذين يدعون، وهي دعوة لا شك ليست صحيحة لكنها دعوة، الذين يدعون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام اليوم من حيث الناحية العددية قد يكونون أكثر من المسلمين بكثير، لكن هاتوا لنا، دعوهم يأتون لنا بتفاصيل حياة عيسى عليه الصلاة والسلام، هيهات لهم لا يستطيعون، بل حتى المعلومات التي يعرفونها عن حياة عيسى عليه الصلاة والسلام هي معلومات غير موثقة، لو شككناهم فيها ما استطاعوا أن يثبتوها لنا. لكن فيما يتعلق بنا نحن المسلمين، حتى عدد الشعرات في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نثبتها بالإسناد الصحيح المتصل الذي لا يبقى إليه شك. كما أنه استفدنا في مجالات أخرى، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. مثلا حينئذ إذا رأى الإنسان في المنام شخصا يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحتاج إلى أن يعرف صفة الرسول عليه الصلاة والسلام ليطمئن إلى أن الصفة التي رأى الرجل في المنام علينا هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وليست صفة أخرى. إلى غير ذلك، المقصود أن يعقد الإنسان العزم على تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا بعد أن عقد العزم على العمل بها. وفي هذا المجال يحتاج الإنسان إلى أن ينتبه إلى أمور. قد يقع الإنسان أحيانا في أمور يقرأها في الكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيظن أنها من السنة وهي ليست من السنة، لأن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو مجال القدوة والاتباع، ومنه ما هو من الأمور البشرية الطبيعية التي لا مجال فيها للاقتداء. بل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة البشرية أو فعله بحكم العادة. فمثلا فيما يتعلق باللباس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يلبس العمامة، وهل يعني ذلك أن لبس العمامة أصبح سنة؟ لا يلزم ذلك، لأنه لبسها صلى الله عليه وسلم بحكم أن العرب كانت تلبس العمامة، إنما كون الإنسان يوجد في مجتمع كمجتمعنا اعتاد على لبس الطاقية والعفرة مثلا لا يعني أن الإنسان يخلع ذلك ويعتجر عمامة ويقول والله أنا أتبع السنة. كذلك لبس الإزار والرداء، العرب كانت تلبس الإزار والرداء، وهكذا تعالى صلى الله عليه وسلم. فهل يعني ذلك أن الإزار والرداء أصبح سنة بحيث في يوجد الإنسان مثلا في مجتمع يلبس الثوب كما نفعل نحن الآن، يخلع ثوبه و يلبس إزارا ورداعا ويقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس ذلك بلازم. أو نوع معين من اللباس من الحذاء كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء ليست سنة بذاتها، إنما السنة تتعلق بصفتها. فمثلا صفة القميص، صفة الكم، صفة الثوب، نعم توقف عن السنة. فقد ثبتت السنة مثلا أن الثوب يجب أن يكون بصفات معينة، مثل ألا يكون محرما بذاته كالحرير، ولا مصحوبا ولا مسروقا، وألا يكون فيه إشراق أو نبهاء، وألا يكون ثوب شهرة، وأن يكون فوق الكعبين، وما أحمى ذلك من الروابط العامة للباس. فهذه نحن سوقا عن السنة. أما ما عدا ذلك من التفاصيل فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض أصحابه لبسوها بحكم أنها لباس المجتمع في ذلك العصر أنها أصبحت من السنة. كما أن ليس من الواجب أن نقول أن من السنة مثلا أن تكون البيوت بصفة معينة، لأنه هكذا كانت بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فليس كل ما قرأ الإنسان أنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أنه من السنة. لابد أن يفرق الإنسان بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع للناس وبين ما فعله بحكم الجبلة أو فعله بحكم العادة أو ما أشبه ذلك. فهذا قد يقع فيه البعض وربما يخالفون عادات موجودة في مجتمعاتهم ويلفتون النظر في هذه الأشياء، مع أنها لو كانت سنة ثابتة لقال الإنسان لا بأس. الإنسان يعلم الناس السنة بقوله وفعله، لكن ما لم يثبت أنها سنة فالأولى بالإنسان أن لا يفعل أمرا يعاب عليه ويستنكر منه. كما أن هناك طبعا ندخل في النقطة السابقة عند كثير من أهل العلم مسألة إطالة شعر الرأس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شعر أحيانا يصل إلى منكبيه وأحيانا إلى أذنيه، لكن هذا الشعر الذي تركه الرسول عليه الصلاة والسلام هل تركه بحكم العادة لأن العرب كانت تفعل ذلك، أو تركه على سبيل التشريع؟ من العلماء من قال هذا ومن العلماء من قال هذا، والذي يظهر لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه على سبيل العادة. فنقول للإنسان إن كان يريد أن يترك شعره فيستحب له أن يكرم هذا الشعر ويحتني به كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أيضا أن يحلق شعره في الحج وفي العمرة. أما إن حلق شعره أو قصه فلا شيء في ذلك وليس مخالفا للسنة، وهذا هو الذي يظهر لي أن ترك الشعر لا يمكن أن يقال أنه سنة بذاته. ناحية أخرى قد يظن الإنسان أو يتصور أن هناك أشياء هي أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فهم سبق إلى ذهنه، وهنا أيضا لا بد أن يتثبت الإنسان ويتأكد من أن هذا العمل الذي يعمله هو من السنة، خاصة حين يكون هذا العمل يكثر حوله الجدل، كأن يكون أمرا مخالفا لعادة الناس في المجتمع مثل ما مثلت قبل قليل قضية العمامة، أو يكون أمرا فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الناس، فيه قرار. فلا بد حينئذ أن تنظر وتتأكد وتثبت فعلا أن الأمر سنة ثابتة لا أشكال فيها، لأننا نستطيع أنك اليوم تواجه الناس بأمر من الأمور فإذا أنكر عليك قلت يا أخي هذا سنة هذا سنة هذا سنة، وبعدما تبحث وتناقش العلماء وتراجع الكتب ترجع وتقول والله فعلا أنا أخطأ، هذا الأمر كنت أظنه سنة والواقع أنه ليس من السنة. ولعلي أضرب بذلك مثلا أو أمثل، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعدما يصلي راتبة الفجر يضطجع على شقه الأيمن ووضع خفيفة حتى يأتي بلال ويؤذنه بالصلاة. فقال بعض العلماء إن هذه الاضطجاع مشروعة، بل بالغ ابن حزم رحمه الله وعفى الله عنه فقال إنها واجبة، بل إنه يقول إن من لم يفعلها يعيد الصلاة. هذا ما أذكر أنه قاله في كتاب المحلة، وهذه مبالغة عجيبة وغريبة من مثله رحمه الله في ساعة علم، لكن كل إنسان يخطئ ويصيب. المهم أنه بالغ في القول بسنية هذا الاتجاع، والعلماء فيها مختلفون، لكن الأظهر أنها ليست مشروعة يعني. فقول الإنسان أحيانا يأتي للمسجد ما هو فعلها في البيت، يعني إمام مثلا يسمي الراتبة في البيت ثم يضطجع قليلا ثم يقوم إلى المسجد، الأمر هين، لكن المشكلة إذا جاء إنسان وهذا يحدث أحيانا فاضطجع في المسجد، فتجد تأتي للمسجد فتجد مجموعة من المتسنلة وقد اضطجع كل واحد منهم على شقه الأيمن، لماذا يا فلان؟ هل تحول المسجد إلى مكان لموقع؟ لا، هذه سنة. طبعا هذه السنة يعني إن صح أنها سنة لا شك أنها مشيرة سنة، ولا ينبغي أن نبادئ الناس بأمر نحن غير متأكدين منه، وربما لو راجعنا وبحثنا ودققنا وجدنا أنه الراجح أنه ليس لسنة، فنرجو أن نكون نحن المتأكدين. وهذا يذكرني بقصة يقول لأحد الشباب أن عنده امرأة عجوز كانت تقرأ القرآن على حسب ما تعلمت في صغرها، فكانت إذا جاء موضع القرآن فيه وهو تقول وحده بسكونها وهو، فالولد يعلمها ويقول يا أمي لا ليست وحده إنما هي بضمنها وهو، حاولت الأم أعرضت عنه وتركه وظلت على ما هي عليه، قالت هكذا تعلمنا أفرح على تعلمنا. فبعد فترة ابنها من خلال قراءته وكذا وجد هذه القراءة بسكونها، فجاء إلى أمي وقال لها لا استمر على ما كنت عليه، لا مانع أن تقرأيها بسكونها. فقالت له أقرأنا ما التفت إليك من الآخر، هي ما رفعت رأسا لما وجهها إليه، وهو جاء من بعد يقول لها أن وجدت في ذلك قراءات معروفة فلا بأس أن تقرأ بالسكون ما دامت أخذت على هذا الأمر واعتاد لسانها عليه. فليس جديرا أبدا بالداعي إلى السنة أن يبادئ الناس بسنة إلا بعدما يتثبت فعلا أن السنة لا كلام فيها. مثل آخر غير مسألة اضطجاع الفجر، وهذا المثل ربما صدقا ضربته في بعض المناسبات وأعيد بأهمية أيضا، مسألة رفض الصفوف في الصلاة. رفض الصفوف في الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين وكذلك في حديث أنس أنه كان يقول لأصحابه لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال الراوي فلقد رأيت أحدنا يلزق شعبه بشعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، وفي رواية صحيحة وركبته بركبته أيضا. فأحيانا بعض طلبة العلم المجتهدين حين يقرأ مثل هذا النص يقول يطبق هذا النص بصورة حرفية، فتجد أنه إذا صلى إلى جنب إنسان ينفق أو يجتهد في أن ينفق ويلصق شعبه بشعبه ومنكبه بمنكبه ويتكلم في ذلك تكلفا شديدا، وربما وصل إلى حد أحيانا إنزاعه يكون بجواره وهو نفسه انشغل عن صلاته وعن الخشوع فيها وعن النظر إلى موضع السجود بالنظر إلى موضع العقل وكثرة الاشتغال فيه والنظر هل ولد فجوة إلى غير ذلك. والمبالغة في ذلك مبالغة شديدة، نحن يجب أن نكون واضحين أيها الأخوة، إذا ثبت لنا بالدليل الصحيح أن هذه السنة لا كلام فيها فنحن نقول نطبق هذا الأمر ونعود الناس عليه بكل وسيلة ممكنة، ولعله يوجد فرصة في آخر المحاضرة للحديث عن بعض الوسائل المفيدة لنشر السنة. لكن قبل أن تطبق هذا الأمر بهذه الصورة تأكد أن السنة فعلا حتى لا تتراجع وحتى لا تكون يعني تسببت في وجود نوع من التضرر والضيق عند كثير من الناس من متبعي السنة في أمر لم يثبت لك أنه سنة. والذي يظهر لي أنا فيما يتعلق بهذه القضية أن المقصود هو أن لا يوجد فجوة بين الصحب، لا يوجد فراغ بين المصلي والجائع، وكذلك أن لا يكون هناك تقدم أو تأخر في الصف، بل أن يكون الصف كله على استقامة واحدة وسمت واحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لتسولنا صفوفا، والتسوية تعني أن لا يوجد واحد متقدم وآخر متأخر، بل أن يكون الصف مستقيما مستويا على سمت واحد. وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتسولنا صفوفكم، والصحابي يعقب على الحديث بقوله لقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، دل على أن المقصود من هذا الإلزام على الاطمئنان إلى أن الصف مستوي. يعني كلما دعت الحاجة إلى الإلزام والاطمئنان على أن الصف مستوي فعل، وذلك لأن الجسم استقامته على الكعب وليست على الأصابع كما يظن بعض الناس أنه يساوي أصابعه بأصابع الذي بجواره. لا، الأصابع ليس ضروري أن تكون مستوية، المقصود أن يكون الجسم مستوي والجسم على استقامته على الكعب. فإذا كانت الأصابع مستوية صارت الأجسام أيضا مستوية. فكلما دعت الحاجة إلى إلزاق الكعب بالكعب للإطمئنان لاستقامة الصف فعل الإنسان. أما أن يكون طيلة الصلاة ملزقة كعبه بكعب صاحبه فإنني أقول إن هذا متعذر، متعذر، ويلزم عليه أن يرفع الإنسان قدمه ويبالغ في رفعها حتى يلزق كعبه بكعب صاحبه. وجهد ذلك تجد أنه لا يمكن أن تكون القدم على الأرض ومع ذلك قد ألزق أن يصلي كعبه بكعب جاره، لابد أن يوجد بينهما ولو فراغا يسيرا. كما أن في ذلك مشقة عظيمة، إضافة إلى أننا نعلم أن الله عز وجل خلق أقدام الناس ليست على استقامة، بل القدم اليمنى بطبيعتها تميل إلى جهة اليمين، والقدم اليسرى بطبيعتها تميل إلى جهة اليسار. فإذا مشى الإنسان فإن اليمنى تتجه لليمين واليسرى لليسار، ولذلك إذا وجد إنسان في قدميه استقامة يعني بداية القدم ونهايتها متساوية فإن هذا قد يعتبر نوعا من العيب الخلقي في الإنسان. فلذلك يكون فيه مشقة إلزاق الكعب بالكعب، وكون بعض الإخوة المجتهدين في السنة يفعلون ذلك إضافة إلى ما يحدث من أذى كثير للناس وتضايق يحدث نوع من الكراهية للسنة. فلا بد من وجود أدلة قوية صحيحة ومعرفة أقوال العلم من العلم الأربعة وغيره في ذلك حتى لا يكون الإنسان عاملا يعتقد أنه من السنة وليس من السنة، وربما تسبب في أضرار كثيرة وفي بعد الناس عن السنة وعن متابعي السنة. النقطة الثالثة، أترك بقية الأمثلة لأن الوقت يضيق، النقطة الثالثة من واجبنا تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل بهذه السنة. فبعد أن يعلمها الإنسان لابد أن يعمل بها، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقد يقول الإنسان ما معنى السنة الحسنة، فأقول معنى السنة الحسنة يوضحها الحديث نفسه، وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم شفاء عراء مجتاب الهماء متقلب السيوف أو العباء عامتهم من المطر بل كلهم من الهرى قومهم عام الفقر والفاقر. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لما رأى بهم من الفاقر، ثم دخل فخرج فأمر بلالا فعزل وأقام وصلى، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقرأ الآية التي في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، ثم الآية التي في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حث الناس على الصدقة فقال تصدق رجل من دينار من درهمه من صاع برده من صاع تمره من ثوبه حتى قال ولو بشق تمر. فجاء رجل من الأنصار بكرة شادت يده تعجز عنها بل قد عجز حتى رأيت قومين من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة، يعني كأنه قبة فطرية بالذهب، فرحا بتسارع الناس إلى الصدقة. وحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على أولئك الذين سارعوا في الصدقة حتى رآهم الناس فتحققت أريحيتهم من البذل والعطاء. لأن أعظمات إذا رأى الخير تشجع إلى ذلك، فإذا رأى الإقبال على الخير والذكر والطاعة والعبادة والصدقة صار عليها، لكن لو لم يرى أحد ربما لم يفعل. يعني كثير من الناس قد لا يكون عنده من قوة الإيمان وقوة الذات أن يبدأ هو بفعل الخير، لكن إذا رأى غيره يفعل الخير صار إلى هذا الفعل. فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقع: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد. يعني أول إنسان تصدق فرآه الناس فحثه على الصدقة فتصدقوا، هذا الإنسان له أجر وأجر من عمل بهذه السنة. ولذلك نقول الذين يحثون الناس بقولهم وفعلهم على الدعوة إلى الله جل وعلا، على طلب العلم الشرعي وتعلمه وتعليمه، على الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان، على نشر السنة قولا وعملا إلى غير ذلك من الأعمال، على الصدقة والبذل والعطاء، الذين يدعون الناس إلى هذه الأشياء لهم أجرهم وأجر من عمل بهذا العمل الذي يدعون إليه إلى يوم القيامة. فهذا من الدعوة إلى الهدى وإلى السنة. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. العمل بالسنة من العمل بها الدفاع عنها ضد خصومها، وخصوم السنة كثيرون، خصوم السنة كثيرون، بعضهم عنده خصومة مقصودة وبعضهم يكون خصما للسنة ولا من غير خصم. فمن خصوم السنة مثلا الذين يشككون في السنة تشبثا بوجود أحاديث ضعيفة أو موضوع، بعض الناس مثلا في هذا الأمر الذي تخبرنا به وتدعون إليه من السنة وقد يشكك في أشياء ثابتة وصحيحة وقد تكون متواترة أحيانا. ولذلك فإنني أقول إن من نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة أن قيض لها الإمام البخاري والإمام مسلم حيث صنف الصحيحين، بحيث تقول لكل إنسان يا أخي عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم، كل ما في البخاري أو مسلم فهو صحيح. إنسان يقول أنا ما عندي قدرة على مراجعة الأسانيد والرجال والصحيح والضعيف، أريد أشياء جاهزة. طيب إذا تريد أشياء جاهزة عندك الصحيحات، عض عليه من أبي النواجد وفيهما خير كثير للإنسان الذي لا يستطيع أن يتوسع في معرفة السنة ودراستها. ولذلك لا يدرك فضل الصحيحين إلا أمثالنا في مثل هذا العصر. ربما كان بعض العلماء المتقدمين ينتقدون البخاري أو مسلم على تأليف الصحيح ويقول لماذا تؤلف الصحيح، كما نقل عن أبي زرعة أن انتقد مسلم على أنه جرح الصحيح فقط. لكن المتأخرون عرفوا نعمة الله تعالى على هذه الأمة حين قيض الإمام البخاري ومسلم للتصنيف الصحيح، بحيث أنه بعدما فترت الهمة وضعفت أصبح في متناول جمهور الناس صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقرؤونهما ويقبلون ما فيهما باعتباره صحيحا، أطبقت الأمة على قبوله وأخذه. وقد تلقت الأمة ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم بالقبول على سبيل الإجماع. فمن أعداء السنة من يشككون فيها تشبثا بوجود أحاديث ضعيفة أو موضوعة في بعض دواوين السنة ومصنفاتها. من أعداء السنة من يهوون من السنة بحجة أن السنة قشور ولا تشغلونها بالقشور. بعض الناس يقول يا أخي الآن الأمة المسلمة مشغولة بأشياء كثيرة، الأمة المسلمة تعاني أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات حضارية، والأمة المسلمة تعاني كذا، وفي أفغانستان كذا، وفي الفلبين كذا، وفي بلاد الشام كذا، وفي فلسطين كذا، ويظل يعطيك قائمة بالأزمات والمصائب النازلة بالأمة. وهذا لا شك أنه صحيح، فالأمة المسلمة تعاني اليوم مشاكل كثيرة جدا، لكن هل هذه المشاكل التي تعانيها الأمة تنحل إذا قلنا اتركوا الكلام عن السنة والدعوة إلى السنة؟ كلا، بل إن من أعظم المشاكل التي تعانيها الأمة الإعراض عن السنة قولا وعملا واعتقادا. وربما يكون الدعوة، بل إننا نجزم جزما بأن الدعوة إلى السنة قوليها وفعليها واعتقاديها هو بإذن الله الحل للأمة من جميع المشكلات التي تعانيها. فهل إذا تركنا نحن السنة وتركنا الناس يفعلون ما يشاءون مثلا في ثيابهم في شعورهم في صلاتهم تنحل أزمة المسلمين في الفلبين أو في أفغانستان أو في بلاد فلسطين أو في غيرها. وسؤال آخر، هل الذين يعملون بالسنة ويدعون إليها قد أهملوا قضايا المسلمين؟ لا، الواقع أن المسلم يستطيع أن يعلم السنة ويعمل بها ويدعو إليها، حتى تفاصيل السنة في الملبس والمأكل والمشرب وغيرها، ومع ذلك يستطيع أن يكون نصيرا لإخوانه المسلمين في كل مكان، ونصيرا لقضايا المسلمين في كل مكان، ومدركا للأوضاع التي يعيشها المسلمون، عاملا على حلها وإزالتها. وهذا من التكامل الذي يقضي على الخلافات الموجودة بالمسلمين بين المسلمين، بحيث يأخذ كل إنسان بطرف ويهمل بعده. فالدعوة إلى إهمال السنة بحجة أنها قشور غرق كبير، وتقسيم الدين إلى قشر ولب هذه بدعة لا أصل لها، لأن الدين كله من عند الله. فمثلا راتبة الفجر سنة، ولو أنكر إنسان راتبة الفجر لكان منكرا لأمر متواتر، ربما يقاتل على فرج، يقاتل الناس إذا امتنعوا عليه وأصروا على فرج، كما رفع على ذلك أهل العلم. السنة من الدين ولا يمكن أن يهون من شأنها بحوار أو يقال أنها قشور، وليس في الدين خشم ولب، بل الدين لباب كل. من أعداء السنة الساخرون بها وبأهلها من الدهماء والعوام وغيره، فإننا نجد قطاعا كبيرا من الناس سواء من العامة أو من المثقفين ثقافة غربية أو من البعيدين عن العلم الشرعي من يسخرون بالسنة وبأهلها جهلا منهم بالسنة وعدم معرفة لحقيقته. فإذا رأوا إنسانا ملتزما بالسنة في مظهره وسلوكه وعمله سخروا منه. أذكر مثلا أن كثيرا من العامة كانوا يسخرون من بعض الشباب إذا رأوهم يضعون اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ويقول أحدهم: هؤلاء الذين يريد الواحد منهم أن يغتال نفسه، كأن الواحد منهم يريد أن يطير. وإذا رأى إنسانا قد قصر ثوبه ورفعه علق عليه وسخر منه، فإذا رأى شخصا ملتحيا ألقى عليه بالألقاب وسبه ونال منه. فهؤلاء في الواقع أنهم أعداء للسنة، شاءوا أم أبوا، أرادوا أم لم يريدوا، لأنهم حشروا أنفسهم في زمرة أعدائها المحذرين منها المحاربين لها، وجعلوا من أنفسهم عقبات في سبيل تطبيق السنة. كم من شاب أراد أن يقصر ثوبه أو يرفي لحيته أو يلتزم بالسنة، فمنعه من ذلك وضع البيت، سخرية الأب والأم والإخوة والأخوات في المنزل. ولا زلنا في كثير من البيئات والمجتمعات نجد من يسخر لا أقل بالسنة فقط، بل حتى بفعل الواجب. فإذا رأوا الشاب يحاضر على الصلاة مع جماعة في المسجد سخروا منه. وهؤلاء لا شك أنهم بحاجة إلى دعوة لتجديد إيمانهم وتحقيق ولائهم للإسلام، فإما أن يعرف السنة فيلتزم بها، وإما أن يحاربوها عن علم، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. من أعداء السنة المنابذون لها العاملون بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبهون بغير المسلمين. كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم أصبحت تأخذ كثيرا من أمورها العملية سواء في الشرب أو في الأكل أو في طريقة الجلوس أو في طريقة اللبس أو في الشعور أو في الزواج والأفراح أو في الأعياد والمناسبات أو غيرها، يأخذون تقاليد الغربيين والشرقيين حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لحاولوا أن يدخلوا جحر ضب وراءه. هل رأيتم أضيق من جحر ضب؟ من المسلمين من يجاهد ليدخل جحر ضب وراء أهل الكتاب. فهؤلاء رضوا بسنة اليهود والنصارى عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في كثير من البيئات الإسلامية، دعك من الذين يعايشون هؤلاء الكفار في بلادهم، فالأمر بالنسبة لهم أعم وأطم، لكن حتى في بعض البيئات الإسلامية التي يكون فيها مسلمون وفيها بوذيون أو سيخ أو نصارى أو غير ذلك، لا تميز بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا يكشف لك جانب من عظمة الإسلام حين علم المسلمين العناية بالمظهر والمصدر. الإسلام دين كامل يعلم المسلم كل شيء، ما فيه حاجة تركها الإسلام بدون تنظيم. فمن حكمة الله عز وجل حين شرع للمسلمين العناية بمظاهرهم وأننا على صفة معينة حتى يتميز المسلم، يتميز بمظهره ويتميز بمخبره. المسلم إذا رأيته وجدت سمت الإسلام من حيث الشكل والهيئة والصفة واللباس والشعر. فإذا جاء وقت الصلاة وجدت سمت الإسلام، الأذان، الإقامة، الصلاة، طريقة في الأخذ والعطاء في المناسبات وغيرها طريقة متميزة. فالذين رضوا بسنة أعداء الإسلام من الممثلين والمغنين وغيرهم وأعداء الإسلام أيضا في الأمور الاجتماعية، هؤلاء حشروا أنفسهم في زمرة أعداء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم بحاجة إلى دعوة لمراجعة موقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوها ويعملوا بها ويصبحوا من أنصارها أو يحاربوها على بينة وبصيرة ووضوح. فهؤلاء كلهم من أعداء السنة، هذا كله هؤلاء كلهم لابد من مواجهتهم كما ذكرت. من واجب السنة أو واجبنا نحو السنة بعد أن عرفنا السنة وعملنا بها أن ندعو الناس إليها كما أسلف، وهذه الدعوة تكون في إطارها الطبيعي بحيث ندعو إلى السنة وندعو إلى غير السنة، ندعو إلى السنة وندعو إلى الواجب. بعض الشباب أحيانا قد يدعو إلى السنة ويغفل عن الواجب، فربما يرى إنسانا مثلا مرتكبا للكبائر والموبقات من أكل الربا وأكل الحرام وارتكاب الفواحش والعظائم وهو في نفس الوقت مخل ببعض السنة، فينبه إلى السنة ويغفل عن الواجب. ولا شك أن الأولى البداء بالواجب، وهذا الذي تقتضيه الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف تعالج الجرح والرأس مقطوع؟ هذا لا يكون. إنسان يسعى إلى اجتثاث الشجرة من أصلها وآخر يعبث بالورقة، ليس من الحكمة أن تمنع الذي يعبث بالورقة وتترك الذي يعبث بالجذور أو يسعى إلى اجتثاثها. إذا كان هناك تعارض فلا بد من تقديم الواجب ثم السنة. ومن واجب السنة علينا بعد ذلك أن نصبر على ما سبق، نصبر على تعلم السنة، فإن تعلم السنة لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، ونصبر على العمل بالسنة، فإن بعض الناس قد يعمل بالسنة لكن إذا طال به الوقت مل وضرب، وذلك لأن الإنسان بطبيعته أول ما يعرف الشيء يكون نشطا في تطبيقه، فإذا طالت عليه الأيام والليالي فإنه يكثر شيئا فشيئا حتى ربما لا يعمل. الصبر على الدعوة إلى السنة، فإن بعض الناس إذا عرف السنة قد يدعو إليها، فإذا وجد من الناس الإعراض والصدود مل وترك هذه الدعوة، فلا بد من الصبر على هذا كله. ولذلك الصبر من أهم أخلاق الإسلام، وقد أمر الله عز وجل به: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كثير من الناس يعملون ولكنهم ملولون، فسرعان ما يتخلون عن هذه الأشياء التي عملوا بها فترة ثم تركوها إلى غيرها. فلينتبه الشاب إلى أنه يجب أن يصبر على كل هذه الأشياء. اصبر على تعلم السنة ولا تظنك بين يوم وليلة سوف تصبح عالما مشارا إليه بالبنان. اصبر على العمل بها فلا يؤثر فيك الزمن برودا وقسوة قلب. اصبر على الدعوة إليها فلا تكثر إلى رأيك كثرة المخالف والمناوئ والمنافق. واصبر على الصبر أيضا، فالصبر يحتاج إلى صبر، وإلا الإنسان قد يصبر فترة ثم يمل من الصبر فلا يصبر، فلا بد من الصبر حتى على الصبر نفسه. هذه بعض واجباتنا تجاه السنة. أرى أن الوقت قد اقترب، فلذلك انتقل إلى النقطة الأخيرة وأشير إليها باختصار، وإن كانت من الأشياء المهمة في نفسي لكن لعلني مررت على بعض ما أريد أن أقوله فيها، وهي النقطة الأخيرة: الحديث عن بعض الطرق والوسائل في نشر السنة النبوية بين الناس. فمن الوسائل في نشر السنة بين الناس، أولا أقصد في الوسائل هنا ما يتعلق بالسنة التي ليست بواقع بالدرجة الأولى، وكذلك السنن الغريبة. أما الواجبات فالوسائل لها كثيرة، وكذلك الأشياء المعروفة التي يدري الناس أنها سنة ليس هناك أشكال. الإشكال كثيرا ما يقع في بعض الأشياء التي هي سنن ليست بواجبة وهي في نفس الوقت غريبة وغير مألوفة عند الناس، فتثير بينهم الاستنكار والتساؤل والنفور. من الوسائل المهمة في نشر السنة محاولة إشاعة السنة بين الناس بالقول والكتابة. الإنسان مثلا حين يؤلف كتابا في سنة من السنن أو يلقي خطبة أو محاضرة عن هذه السنن ويسلق ما ورد من النصوص فيها، يعلم الناس هذه السنة بالقول، وهذه طريقة من الطرق. كذلك من الوسائل دعوة العلماء وطلاب العلم، دعوة العلماء وطلاب العلم إلى الحديث عن هذه السنن وتفصيل الناس بها. فإن للعلماء دورا كبيرا في هذا الأمر، فإن الناس يثقون بالعلماء أكثر مما يثقون بغيره. فمثلا عامة الناس، جمهور الناس يعتبرون مقلدين، إذا جاءهم إنسان مجهول وقال لهم أن هذا العمل سنة، قالوا له والله نحن جالسنا العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني 40 سنة و50 سنة و60 سنة ما سمعنا هذا الكلام، أن تأتي بشيء جديد فلا يقبلوننا. والعامي مقلد، والأصوليون والفقهاء يقولون العامي فرضه التقليد، ولا يهبوا مذهب مفتي، ولا شك أن العامة لا يطالبون بأكثر من التقليد. انظر إلى أقوى العالم تثق بعلمه ودينه فاسأله، مقلد العامي لا يطالب بأكثر من ذلك عند جميع أهل العلم. إذن ليس مطلوبا من العلماء، ليس مطلوبا من العامة حين يأتيهم شاب لا يعرفونه ولا يعرفون مقداره في العلم أن يقبلوا منه كل ما يقول. فإذا أتهم بأمر غريب من الطبيعي أن يتوقفوا في ذلك. فلماذا لا نسلك مسلك أن نأتي بعالم معروف أو على الأقل طالب علم موجود ونطلب منه الحديث عن هذه السنة حتى يبصر الناس بها ويفتح الطريق لتطبيقها، فلا يكون الناس مستنكرين لمن عمل بها أو معتبرين أنه أتى ببدعة، لأنه أحيانا يعني في آخر الزمان كما ورد تصبح السنة بدعة. فإذا أحيت السنة كانها بدعة، وهذا موجود في كثير من المجتمعات. من طرق ووسائل نشر السنة التدرج في نشرها بين الناس، بحيث يسلك الإنسان أسلوب التدرج شيئا فشيء، فلا يعاجل الناس ويبادئهم بما لم يعلم. مثلا يبدأ الإنسان في تطبيق السنة في مجال ضيق، مثل ما إذا كان، وأقصد بذلك السنن الغريبة، السنن الغريبة إذا كان في وسط ناس لا يستنكرون، بعض الناس عندهم شيء من المعرفة، أو هو بين زملاء في رحلة أو في مكان طيب كهذا المكان، يبدأ في تطبيق السنة حتى تنتشر، أو صار هذا الإنسان إماما وبدأ يعلم جماعته شيئا فشيئا حتى ألفوا هذا الأمر، صار يعلمهم السنة ثم يطبقها أمامه، وبالطريقة هذه تنتشر السنة بهدوء دون أن ندعو الناس إلى أن يقفوا ضدنا في تطبيق السنة، بل يكون الناس إما أن يكونوا معنا في تطبيق السنة أو على الأقل يتوقفوا حتى يستدينوا. وهذا نقول كثر خيره من يقول أنا أتوقف حتى أستدين. نعم، اسأل العلماء المعروفين، فإذا أنكروا ذلك فنحن أول من نطيع. فلا بد من التدرج في نشر السنة بين الناس شيئا فشيئا حتى لا نفاجئ الناس أو نعاجلهم أو نعاجلهم أو نبادئهم بأمر يكرهونه ولا يعرفونه. ومن ذلك الاعتدال في تطبيق السنة، الاعتدال في تطبيق السنة والحكم. مثلا أشرت إلى قضية تقصير الثياب، بعض الشباب مثلا نجد أن من أعظم الأشياء وأكثرها حساسية نفسه أن يقصر ثوبه حتى يكون تحت الركبة بأربعة أصابع أو على أحسن حال إلى نصف الساق، وهذا ورد في أحاديث وصح من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في مسلم وغيره. ولست أنكر هذا العمل بذلك، لست أنكره، لكنني أنكر أن يصبح هذا الأمر هو الفيصل بيننا وبين الناس، والقضية التي نوالي ونعادي ونقاصر من أجلها، ومن لم يقبل هذا الأمر فاتهمناه بالسائر التهم. بل إنني أقول إن الظاهر من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه أنه لم يكونوا دائما يقصرون ثيابهم بهذه الصفة. انظر مثلا حديث في صحيح البخاري، لما كسرت الشمس خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزارة يخشى أن تكون الساحرة، يجر إزارة يعني بسبب العجل. لو كان إزار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما تحت الركبة بأربعة أصابع أو إلى نصف الساق ما كان يمكن أن ينجر من العجل. وكذلك حديث أبي بكر لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، قال أبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري أيضا يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أنا فعاهده، يسترخي يعني فيصبح تحت الكعب أحيانا إلا أنا فعاهده يعني فيرفع. قال إنك لست ممن يصنعه الخيلاء. هل نتصور أن إذا أبي بكر تحت الركبة بأربعة أصابع أو إلى نفس الساق ومع ذلك يسترخي حتى يصل إلى أن يكون تحت الكعب؟ مستبعد جدا. في نصوص كثيرة من هذا الحديث، فهذا يجعل الإنسان يعتدل في هذا الأمر، خاصة حين نرى أن علماءنا في هذا البلد كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو سماحة الشيخ محمد بن عثيمين أو كثير منهم، يعني أمرهم في هذا الأمر ليس بالصفة التي يعني يستغربها العامة، بل العامة يحتجون بعلمائنا وأنهم لم يكونوا في لباسهم بصورة مخالفة لما عليه عامة المسلمين من كون الثوب قصيرا بعيدا عن الإقبال، لكن ليس تحت الركبة بأربعة أصابع مثلا، بل هو غير ملتف النظر، يعني أقرب إلى النصف بأنه طبيعي. ومع ذلك هم ملتزمون بالسنة لا شك. أما إذا وجد إنسان في بيئة تتقبل مثل هذا الأمر ولا تستغرب، فالله الله على ذلك. نحن لا نقول أن هذا الأمر منكر، لا، لكن نقول أن هذا الأمر يلفت نظر كثير من الناس ويجعلهم يحاربون حتى ولدهم أحيانا. ونقول يعني ممكن الإنسان يؤجل هذا الأمر ويهتم بأمر آخر أكثر منه أهمية وعناية، لئلا يكون هذه القضية هي الفيصل وميدان الصراع، وتكون هي الشغل الشاغل للشعب في نومه ويقظته وذهابه ومجيئه، وهي قضية أكثر ما يقال فيها أنها سنة. مثل آخر، مسألة الثلاث النعال، ثلاث النعال ورد فيها حديث، حديث أبي سعيد وغيره، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث عليه، وكذلك الصحابة، وفي ذلك أحاديث عديدة. لكن هنا يوجد الناس في هذا العصر وقد وضعوا في مسافرهم الفوش وأصبحوا يعتنون بها عناية فائقة ويكنسونها في اليوم عدة مرات، وهناك موظفون مخصصون لكنس المساجد وتنظيفها وما أشبه ذلك. وأصبح الناس ينفرون ممن يصلي في نعليه أو يدخل المسجد أصلا في نعليه. أنا حين آتي إلى مسجد فأجد أنهم يصلون على الأرض وصلي في نعليه، أو أكون خارجا في البر مع بعض الأقارب وصلي في نعليه، لأن الأمر حينئذ طبيعي. لكن حين آتي إلى مسجد بهذه الصفة أرى أن الصلاة في النعلين حينئذ فيها إثارة كبيرة، أنا في غنى عنها، فلا أرى من المصلحة ولا من الخير أن أفعل ذلك، بل أخلع نعلي وأصلي بدنيانا. وأعتقد أن هذا إن شاء الله في تحصيل لمصالح كبيرة، إن كان في تفويت لشيء أقل منها، فلا بد من الاعتدال في تطبيق السنة. كذلك لا بد من الحذر من الآراء الشاذة التي قد يتبناها البعض ويعتقد أنها صحيحة في موضوع السنة. مثلا يعتقد البعض أن السترة سنة، يعني السترة أمام المصلي، والسترة لا شك أن السترة واجب، والسترة لا شك أنها ثابتة في أحاديث كثيرة جدا، ولا شك في مشروعيتها وفضيلتها وسنيتها. لكن القول بأنها واجب أمر صعب، وهو خلاف مذهب الأئمة الأربعة المشهور عنها، أن الصعب قبوله، خاصة أن هناك نصوص قد تصرف ما ورد من الأحاديث عن القول الوجوب إلى القول السنية. فإذا نظرنا أن هذا مذهب جماهير أهل العلم، لم نجد ما يدعو إلى يعني التشبث بالقول الوجوب، وفي ذلك من الحرج ما فيه. كذلك وجوب الرجعة لصلاة الفجر كما أسلفت قبل قليل. من الطرق المهمة في نشر السنة أنه عند تعارض السنة التي ليست بواجب مع ما هو أهم منها وأوجب، فإن على الإنسان أن يقدم ما هو أهم وأوجب، كما أسلفت في بعض الأمثلة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وما قلته فإنما هو اجتهاد من عندي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وما أردت إلا الخير، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ والجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا يوم القيامة. وجاء دور الأسئلة أيها الإخوة. نعم، وحقيقة وردتني أسئلة كثيرة، ولكن كالمعتاد نبدأ بالأسئلة التي لها ارتباط بالموضوع. وربما وردت إلينا أسئلة ولكن سبق أو أجاب عليها فضيلة الشيخ من خلال الموضوع. يقول السؤال الأول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. يقول: هناك من الناس من يقرأ الكتب الفكرية والتربوية، وإذا رأيت صلاته تجده لا يحسنها، وتخفى عليه كثير من السنن في الصلاة، فإذا قلت له لا بد أن تقرأ كتبا عن الصلاة وعن العبادات، يقول لك لا بد أن نقرأ عن الواقع اليوم، فما توجيهكم لهذا؟ جزاكم الله خيرا.
هؤلاء يعني كما قال بعض يقولون نصف حظا من هذا الكروب تعرينا بينهم العداوة والبغضاء. من أسباب العداوة والاختلاف بين المسلمين اليوم أن كل إنسان يمسك في جانب ويغفل الجوانب الأخرى، وقد ينال ممن يهتمون بها. فمثل هذا الشاب لا تقول له اترك الواقع ومعرفة الواقع ومتابعة ما يحدث فيه وما أشبه ذلك، لكن أصل إليه بالإضافة إلى ما عنده أن يهتم بكتب السلف السابق التي فيها تصفية للعقيدة وعلم شرعي صحيح، وفيها تعليم للإنسان ليلتزم بالسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وشروطه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتم من يصلي. وأنت أيها الأخ لا تصلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تدري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى، إنما تصلي كما رأيت أباك وقريبك وجارك يصلي، وهذا غير صحيح. فمن ضمن قراءاتكم في مرآتك اقرأ هذا الكتاب وتعطيه كتاب مفيد ككتاب الألباني أو كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز أو رسالة الشيخ محمد بن عثيمين أو كتاب الهلالي أو أي كتاب آخر مختصر في صفة الصلاة، وهكذا تتدرج معه شيئا فشيء لعل الله عز وجل أن يلهمه الاهتمام بهذه الكتب المهمة التي ربما شغله عنها كتب ربما لا تكون من الأهمية بمكان.
هذا السائل يقول: ما هو المحق الحقيقي الذي نستطيع من خلاله المفرق بين أعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم التي كان يعملها في سنة وبين أعماله التي كان يعملها كعادة؟ ما رد توضيح ذلك؟
لا بد في ذلك من الرجوع إلى أقوال أهل العلم لتحقيقها وتمحيصها، لأن حتى بعض الأمثلة يكون مختلف فيها كما أسلف، قد يقال هذا وهذا، فيحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى أقوال أهل العلم وتفصيلاتهم في السنة النبوية ومعرفة ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع وما فعله بمقتضى الجبلة وما فعله بمقتضى العادة إلى غير ذلك من الأقصاء المعروفة في كتب الأصول وفي كتب المصطلح وغيرها.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، تدور اليوم ضجة كبيرة حول الشيخ محمد الغزالي وكتابه الذي شنع فيه بالالتزام بالسنة أي على سياح المحدثين، وبعض المبالغ في القذف فيه، ألا ينبغي أن نحسن الظن به ونعيد قوله لا ذاته ونستفيد من الحق الذي يأتي به، وجزاكم الله خيرا؟
الحقيقة يعني الضجة التي تشغل الأخ موجودة وقائمة، ويقف خلف الضجة هذه بغض النظر عن مقصد الرجل، لأن ليس لنا كلام في النيات، فالنيات إلى رب العباد، وليس من مصلحتنا الآن أن نتحدث عن يعني مقاصد الخلق لا الآن ولا غير الآن، المقاصد أمر آخر، نحن نتحدث عن الواقع المشاهد فقط. فنقول إن الكتب التي أصدرها الغزالي وخاصة الكتاب الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث أصبح ورقة رابحة في أيدي أعداء السنة، بل في أيدي أعداء الإسلام في بعض الأحيان، يستغلونه لمآرب ومقاصد أخرى ربما لم تدر في خلد الشيخ الغزالي وهو يكتب هذا الكتاب. نحن نعرف ناس يعني مغموص عليهم النفاق، وناس قد يكونوا من العلمانيين، وناس ليسوا من المؤيدين أو المعجبين حتى بالغزالي نفسه، ومع ذلك يتبنون هذا الكتاب وينشرونه. لماذا؟ لم يحقق لهم بعض المصالح، يحقق لهم 20% مما يريدون، وهم يضربون به الآن في وجه مشايخنا وعلمائنا ومجتهدينا، وبعد فترة سوف يتخلون عن الغزالي ويصبح الغزالي موضع قديمة عندهم وينتقلون إلى كاتب آخر، مثل الكاتب المغربي هذا محمد أرطول الذي يشكك حتى في القرآن الكريم وفي مصداقية الإسلام. فالأمور يعني عند بعض هؤلاء توصل بالتدريج.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أما بعد، ركعتا الاستشراق هل تكفي على ركعتي الضحى؟ وما مدى صحة حديث ركعتي الاستشراق؟ وهل يلزم المداومة عليها؟ وهل تلزم في المسجد أو تقول في البيت؟
لا تكفي صلاة الإشراق حديث إلا في من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامة، وهذا الحديث أثبته بعض أهل العلم حسنه، وله ما يشهد له من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا أو حسناء. أما صلاة الضحى ورد فيها حديث كثيرة والعلماء مختلفون فيها، منهم من يرى أنها مشروعة مطلقا، ومنهم من يرى أنها لا تشرع مطلقا، ومنهم من يرى أنها تشرع أحيانا، ولكن في أحاديث تدل على شرعيتها شرعية مطلقة، كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بثلاث ومنها صلاة ركعتي الضحى، وكما في حديث المفاصل أن في ابن آدم 360 مفصل وكل مفصل عليه صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. في أحاديث كثيرة، فنقول بمشروعية صلاة الضحى مطلقا قول حسن. ووقتها وقت صلاة الضحى أفضل ما يكون إذا اشتدت الشمس، صلاة الأوابين حين ترمض ارتفاع، ويبدأ وقتها كما ذكر الفقهاء من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى الزوال.
يقول السائل أو هذا يسأل عن كتاب الألباني في الصلاة أو كتب غيره من المحدثين، هل تعتبر مرجعا في الأحكام الفقهية؟
الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة لم يتحدث عن الأحكام الفقهية، إنما يتحدث عن صفة الصلاة، يعني كيف يصلي. أما تفاصيل الأحكام المتعلقة بالصلاة يعني في أمور كثيرة، فإنه لم يؤلف هذا الكتاب، لأنه هو كتاب عملي ليعرف الإنسان كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيلتزم بذلك. والكتاب فيه خير كثير وهو مريد في بابه، ولا يعني هذا أن كل ما فيه صواب. فكما لا يوجد كتاب غير القرآن تقبل له بالكمال،